الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وليا وناصرا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الروايات عن الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكام، عن مثنى الحناط، عن أبي بصير قال: دخلت على أبي جعفر بمناسبة شهادة الإمام محمد الباقر، تبركا نقرأ هذه الرواية. دخلت على أبي جعفر عليه السلام فقلت له: أنتم ورثة رسول الله صلى الله عليه وآله. أبو بصير يسأل الإمام الباقر: أنتم ورثة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: نعم. قلت: رسول الله صلى الله عليه وآله وارث الأنبياء، علم كل ما علموا الرسول، هل علم كل ما علمه الأنبياء؟ قال: نعم. قلت: فأنتم تقدرون على أن تحيي الموتى؟ أنتم تقدرون على أن تحيي الموتى وتبرئ الأكمه والأبرص؟ قال: نعم بإذن الله. ثم قال لي: إذن مني يا أبا محمد. الإمام الباقر يقول: إذن مني، تعال. فدنوت منه، فمسح، أبو بصير معروف أنه لا يبصر، فمسح على وجهي وعلى عيني، فأبصرت الشمس والسماء والأرض والبيوت وكل شيء في البلد. ما صار عنده بصيرة طبيعية، مسح عليه الإمام فأبصر كل شيء. فمسح على وجهي وعلى عيني، فأبصرت الشمس والسماء والأرض والبيوت وكل شيء في البلد. ثم قال لي: أتحب أن تكون هكذا؟ خليك، ولك ما للناس وعليك ما عليهم يوم القيامة. خليك الآن عينك بصيرة وتحاسب محاسبة الناس، أو تعود كما كنت ولك الجنة خالصا. قلت: أعود كما كنت. فمسح على عيني فعدت كما كنت. قال علي بن الحكم: فحدثت ابن أبي عمير بهذا. علي بن الحكم يقول: حدث من؟ ابن أبي عمير بهذا. فقال: أشهد أن هذا حق كما أن النهار حق. هذا على الخلاف، مراد الله كلام في أبو بصير. فحدثت ابن أبي عمير بهذا، فقال: أشهد أن هذا حق كما أن النهار، ما عندي شك، كما أنه النهار حق. هذا أقطع، هذا الذي يقول حق أن الإمام سلام الله عليه عنده هذا المقام ويفعل ذلك. هذه الرواية موجودة في كتاب الحجة، باب مولد أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام، الحديث الثالث، الكافي، الجزء الثاني، صفحة 523. نرجع إلى بحثنا. رزقنا الله وإياكم شفاعة الإمام الباقر يا مجيئا عند الله، اشفع لنا عند الله، رزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، أن لا يفرق بيننا
وبين محمد وآل محمد طرفة عين، فإنه لا نملك شيء إلا حبهم والتودد إليهم، فإن شاء الله يقبلوننا كمحبين. جئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. نرجع إلى بحثنا. كان البحث فيما سبق في بيان البعض المقدمات المرتبطة مسألة أصالة الوجود أو أصالة الماهية، ووصل بنا الكلام إلى هذه المقدمة، وهي أنه تقسيم الحيثيات. وبيان ذلك أشرنا في الجلسة السابقة بأنه لا إشكال عندنا بأنه ولا إشكال بين الحكماء أنه الحيثية أن الممكن والواقعية الإمكانية تحتاج إلى علة مفيضة، فإن الممكن ما لم يجب لا يقع لا يتحقق، ولا فرق بين المتنازعين في أصالة الوجود أو أصالة الماهية في احتياج الممكن والواقعية الإمكانية إلى علة وإلى الواجب وإلى الحيثية التعليلية، سواء كان الممثل للواقعية ومصداقها بالذات هو الوجود أو مصداقها بالذات هو الماهية، فإن الممكن يحتاج إلى العلة المفيضة، وأنه مفتقر إلى الواجب إلى واجب الوجود في موجوديته وثبوته وواقعيته، سواء كان هذا الممكن وجودا أو ماهية في الأعيان. وإنما النزاع بينهم في أنه ما هو الذي يحتاج إلى الحيثية التقييدية. ولكي نبين المطلب أكثر نشير إلى أقسام الحيثيات. هنا ثلاثة أقسام في الحيثيات ترد في كلمات الفلاسفة والمناطقة. القسم الأول ما يسمى بالحيثية الإطلاقية، وهو أنه الموجودية والمحمول يحمل على الموضوع باقتضاء من ذات الموضوع، بحيث لا يحتاج الحمل لا إلى حيثية تعليلية وإلا إلى حيثية تقييدية. فالموجودية هذا المحمول، الموجودية إذا حملت على الموضوع بحيث يكفي فرض ذات الموضوع في حمل الموجودية عليه دون الحاجة لا إلى علة ولا إلى حيثية تقييدية، هذا تسمى بالحيثية الإطلاقية، أي أن حمل الموجودية على الموضوع مطلق غير مقيد، لا بحيثية تعليلية ولا بحيثية تقييدية. وهذا مصداقه حمل الموجودية على الواجب بالذات، على واجب الوجود. فإذا قلنا الله موجود واجب الوجود موجود، فهذه الموجودية المحمولة على الواجب يكفي ذات الموضوع، في حمل الموجودية عليه، لأنه واجب مستغن عن العلة، ولا يفتقر إلى حيثية تعليلية فضلا عن حيثية تقييدية. هذه حيثية شنو؟ إطلاقية. النحو الثاني الحيثية التعليلية، والمسمات أيضا بالواسطة في الثبوت، وهو أنه حمل المحمول على الموضوع لا يكفي فيه فرض ذات الموضوع، بل نحتاج إلى حيثية تعليلية، إلى علة، إلى واسطة في الثبوت. ودور الواسطة في الثبوت هو أنه يفتقر حمل المحمول على الموضوع إلى وجود هذه الواسطة، ولكن بعد وجود هذه الواسطة دور الواسطة هي أنه يتحقق الموضوع، ولكن حمل المحمول عليه بعد فرض الواسطة في الثبوت، بعد فرض تواجد الحيثية التعليلية، يكون المحمول ثابتا للموضوع، ولكن ثبوته للموضوع حقيقة يحتاج إلى شنو؟ حيثية تعليلية. إذن هنا المحمول ثابت إلى ذات الموضوع حقيقة، المحمول ثابت إلى ذات الموضوع حقيقة وإلى شيء آخر، غايته هذا الثبوت يحتاج إلى علة، كحمل الموجودية على الواقعية الإمكانية، فهذه الواقعية الإمكانية بغض النظر الآن هل هي الوجود أو الماهية، الواقعية الإمكانية موجودة، حمل الثبوت والموجودية على الواقعية الإمكانية إنما يصح لو فرض أن العلة المفيضة أفاضت التحقق والواقعية للموضوع، وهي الواقعية الإمكانية. فهنا يفتقر يفتقر حمل الموجودية على الممكن على الواقعية الإمكانية إلى حيثية تعليلية، فيحمل على الممكن أنه موجود بسبب جاعله وموجده، وإلا لولا الموجد ولولا الجاعل ما تحقق الممكن في الخارج في عالم الأعيان، فلا يقال عنه أنه موجود. واضح شيخ حسين؟ إذن لكي يقال عن الممكن أنه موجود لا بد أن يكون هذا الممكن قد أفاضت علته عليه التقرر والثبوت في عالم الأعيان، بغض النظر أن مصداق التقرر الآن للوجود أو للماهية، هنعبر بالواقعية الإمكانية بالذات، بغض النظر الذي يفيض الوجود شنو يفيض؟ الجاعل والموجد، هل يفيض الوجود أو يفيض الماهية في العيان؟ ما لنا علاقة، هذا بحث سيأتي إن شاء الله. بحثنا أنه أيضا الممكن سميه ما شئت، ممكن هو الوجود ومصداقه بالذات هذه الواقعية الإمكانية، مصداقها بالذات الوجود أو مصداقها بالذات هي الماهية، لكي يحمل عليها الوجود تحتاج إلى علة بسبب علة مفيضة، بل تفيض الواقعية والتقرر والثبوت والتحقق في عالم الأعيان إلى الممكن، وإلا الممكن قبل أن تفاض عليه العلة لا تكون له واقعية، لا يكون له تقرر، لا يكون له ثبوت. فهنا نقول يفتقر بل إلى حيثية الموضوع، يفتقر إلى حيثية تعليلية في حمل الموجودية عليه، ولكن بعد وجود الأمر يحتاج إلى شيء آخر، بعد وجود العلة. من هو الموجود حقيقة؟ هي الواقعية موجودة، وليس هذا حمل مجازي، وليس هذا حمل حقيقي. مستفتين إن شاء الله. وهذا حمل حقيقي، فيقال الواقعية موجودة، فيحتاج إلى واسطة في الثبوت، واسطة في العلية، يحتاج إلى علة. وهذا أمر الثاني، وهذا ما يسمى بالحيثية التعليمية. القسم الثالث، ما يحتاج بالإضافة أو ما يحتاج إلى حيثية تقييدية وانضمام شيء إليه لكي يحمل عليه المحمول. يحتاج إلى حيثية تقييدية، كما لو قلت الجسم أبيض، الجسم أبيض، فإنه حتى لو جاء الجاعل وأفاض الوجود على الجسم، الجسم من حيث أنه جسم لا بشرط يكون أبيض، يكون أسود، يكون أزرق، فهل يكفي العلة المفيضة للوجود والتقرر والثبوت للجسم أن يكون الجسم أبيض؟ لا، فنحتاج إلى ضم شيء آخر، وهو انضمام البياض إلى الجسم حتى يقال عن الجسم أنه أبيض. فإذا انضم الجسم إلى الجسم، عرض البياض، قيل عن الجسم أنه أبيض، وإلا في الحقيقة من هو الذي هو أبيض؟ البياض. والذي هو أبيض في الحقيقة البياض، البياض أبيض، وإنما إسناد الأبيضية إلى الجسم عن طريق الحيثية التقييدية، عن طريق الواسطة في العروض. فالواسطة في عروض البياض على الجسم، الأبيضية على الجسم، هو انضمام البياض إلى الجسم، فيقال الجسم المقيد بانضمام البياض إليه أبيض، وإلا الموصف حقيقة بالأبيضية هو البياض، والجسم في الحقيقة لا هو أبيض ولا هو أسود، وإن كان العرف يرى أن هذا الاتصاف اتصاف بالعرف حقيقي، النظر العرفي غير، نبحثنا الآن في النظر الدقي، وإن كان العرف ماذا يقول العرف؟ سيخنا النظر العرفي يقول الجسم أبيض حقيقتان، لا، مع أنه النظر الدقيق، بحثنا في النظر الدقيق العقلي، النظر الدقيق الجسم مو أبيض، الجسم لا هو أبيض ولا هو أسود، ويوجد في الخارج عرض وجوهر، وجود جوهري الجسم ووجود عرضي وهو البياض، والبياض حل في الجوهر، وما هو الأبيض هو البياض، وبواسطة انضمام البياض إلى الجسم قيل عن الجسم أنه أبيض، فهذه واسطة في العروض. فتبين أن هناك حيثيات ثلاثة، أعرفها مرة ثانية، ما هو تعريفها الآن؟ اتضح المطلب، أبين تعريفات. الحيثية الإطلاقية هي كون الموضوع في نفسه كاف لحمل المحمول عليه دون الحاجة لا إلى واسطة في الثبوت، المسمى بالحيثية التعليلية، ولا الواسطة في العروض، المسمى بالحيثية التقليدية. يكفي كون الموضوع في نفسه كاف لحمل المحمول عليه دون الحاجة إلى شيء آخر، هذه حيثية إطلاقية.
الواسطة في
الإثبات؟ لا، لك واسطة في العلم، لا، الواسطة في الإثبات هي الواسطة في العلم، لا يسمى واسطة حيثية تقليدية، ما يسمى واسطة في العلم. الواسطة في الإثبات هي واسطة في العلم كالبرهان، يقول القياس واسطة في إثبات الأكبر للأصغر، يعني واسطة في العلم، الحيثيات هي واسطة في الثبوت، واسطة في الإثبات، واسطة في العروض، واسطة في الإثبات، واسطة في العلم. لكن قسمة مو صحيحة، لأنه الواسطة في الإثبات قد تكون واسطة في الثبوت وقد لا تكون واسطة في الثبوت، كما قرروا في محله في البرهان. الواسطة في الإثبات في باب البرهان قد تكون أيضا واسطة في الثبوت، يعني بس معنى الواسطة في الإثبات واسطة في العلم. هذه الحيثية التعليلية، الحيثية إطلاقية. وأما الحيثية التعليلية الواسطة في الثبوت، وهو كون الموضوع في نفسه غير كاف في عروض المحمول عليه، بل يحتاج إلى علة ولا يحتاج إلى انضمام شيء إليه وراء تحقق علته، ويكون المحمول ثابتا لنفس الموضوع، وإنما ثبوت المحمول لهذا الموضوع وحمله إليه يحتاج إلى واسطة في الثبوت، ويكون الاتصاف اتصافا حقيقيا، اتصاف الموضوع بالمحمول اتصافا حقيقيا، غايته أن هذا الاتصاف يحتاج إلى علة وراء فرض الموضوع. ومثلنا له بماذا؟ بحمل الموجود على الممكن. نعم، هذا الإنسان موجود، الواقعية الممكن موجود. لا تقول هذا الإنسان موجود، قل الواقع الممكن موجود أحسن، لأنه هذا الممكن ما ندري هو إنسان لو وجود الإنسان محل نزاع.
هذا الواقعية
الممكن، الواقعية الإمكانية. وأما الحيثية التقييدية وما يسمى بالواسطة في العروض، هو ما يكون واسطة تنضم إلى الموضوع، ويكون المحمول في الحقيقة ثابتا للواسطة، وثبوته لذي الواسطة مجازي وليس حقيقي. في العروض حيثية تقييدية، ما يكون المحمول ثابتا لهذه الحيثية التقييدية أي لذات الواسطة، ويكون ثبوت المحمول لذي الواسطة مجازي وغير حقيقي، يحتاج وإلا في الحقيقة هو ثابت للواسطة لا لذي الواسطة، وإنما لوجود علقة بين الواسطة وذيها ينسب إلى ذي الواسطة والموضوع. إذا اتضحت هذه الحيثيات لا إشكال أن البحث في أصالة الوجود وأصالة الماهية ليس بحثا في حيثية إطلاقية، وليس بحثا في الحيثية التعليلية، إذ الكل يقول أن الممكن يحتاج إلى علة في ثبوت الموجودية إليه، وبدون جعل الجاعل الممكن في عالم الأعيان الواقعية الإمكانية لا يحمل عليه الموجودية، هذا لا إشكال فيه. فليس ثبوت الموجودية للممكن بالحيثية الإطلاقية كثبوت الموجودية للواجب، هذا لا إشكال أنه لا أحد يدعي، والكل يقول يحتاج إلى حيثية تعليلية لأن الموجودية الثابتة لهذه الواقعية تحتاج إلى سبب جاعل، ولولا وجود الجاعل والمفيد وواجب الوجود ما تقررت وثبتت الواقعية الإمكانية، فإن الشيء ما لم يجب لم يوجد، وكل ممكن يحتاج إلى علة مفيدة. ولولا العلة المفيضة الواجبية ما تحقق التقرر في عالم الأعيان، سواء كان هذا مصداق التقرر هو الماهية أو الوجود. فليس النزاع في حيثية تعليلية، إنما النزاع في الحيثية التقييدية. فمن يقول بأصالة الوجود يقول هذه الواقعية الإمكانية متى ما جاء الجاعل وأوجدها، فما يوجده الجاعل هو الوجود، ولا يحتاج اتصاف الموجودية إلى الوجود إلى حيثية تقييدية وراء جعل الجاعل. وما هو المصداق بالذات لهذه الواقعية؟ هو ما هو مصداقها بالذات؟ ما يحمل عليه حقيقة أنه موجود هو الوجود. فما أفاضته ما أفاضه الجاعل وواجب الوجود أفاض الوجود. فالواقعية الإمكانية مصداقها بالذات الوجود. وأما حمل الموجودية على الماهية فهو حمل يحتاج إلى حيثية تقييدية، وهو أن يقال الماهية المقيدة بالوجود موجودة، أي أننا نحتاج في حمل الموجودية على الماهية إلى حيثية تقييدية وواسطة في العروض. وهذا حمل واتصاف الموجودية للواسطة وهي الوجود حقيقة، أما لذي الواسطة مجازا. فالقائلين بأصالة الوجود يرون أنه ما هو المصداق بالذات لهذه الواقعية هو الوجود دون الماهية، ومعنى أنه مصداق هذا ما جعله الجاعل، ما أفاضه الجاعل وأوجده هو الوجود، وجود الممكن، وجود الإنسان. ولم يفض الإنسانية له الماهية، بل ما أفاضه وجوده وجود الإنسان. وبعدما أفاضه نقول وجود الإنسان، بعد وجد الإنسان موجود. هل نحتاج حيثية تقييدية؟ هل نحتاج حيثية تقييدية شيخ حسين؟ جاوبني. لا، على أصالة الوجود لا نحتاج إلى حيثية تقييدية. نعم، نسبة الموجودية للماهية بالعرض يحتاج إلى واسطة في العروض. فأولا وبالذات الموجودية للوجود، وثانيا وبالعرض الموجودية للماهية، أي هذا من باب المجاز. لأن قلنا الواسطة في العروض شنو معناها حيث التقييدية؟ نسبة المحمول للواسطة حقيقة ولذي الواسطة مجازا. فالقائل بأصالة الوجود هكذا يقرر، يقول الممكن واقعيته هي وجوده، ووجوده هو الذي يحتاج إلى حيثية تعليلية. وأما بعد وجود الحيثية التعليلية لا يحتاج لحمل الموجودية عليه إلى ضم، تقول الموجود بقيد شيء معين هو موجود. لا، الموجود موجود، الوجود موجود. وأما حمل الموجودية على الممكن فتحتاج إلى حيثية تقييدية وواسطة في العروض. هذا القائل بأصالة شنو؟ الوجود. وإن شئت قلت أن ما هو مصداق الواقعية أولا وبالذات وحقيقة وما يملأ عالم الأعيان الوجود، وما جعله الجاعل وأفاضه الوجود، وأما الماهيان فهي أمر اعتباري انتزاعي حمل الموجود عليه بالمجاز وبالعرض. هذا هو القائل بأصالة الوجود. والقائل بأصالة الماهية يعكس، يقول حمل الموجود على الماهية لا يحتاج لحيثية تقييدية وواسطة في العروض، بل الماهية موجودة بالذات أولاً. وأما حمل الموجود على وجود الماهية يحتاج إلى حيثية تقييدية، فالوجود حمل الموجود عليه بالعرض، بالعكس وبواسطة في العروض، وبدون هالحيثية التقييدية لا يصح حمل الموجود على والموجودية تحمل أولا وبالذات على الواسطة وهي الماهية، وعلى الوجود شنو؟ بالعرض. وبناء على هذا المسلك ما أفاضه الجاعل وما تحقق بجعله شنو سيخ حسين؟ الماهي أوجد الشجر والبقار، مو أوجد وأوجد وخلق وجود البقر وجود الشجر، بل ما أوجده الجاعل وأفاضته العلة الماهيات. وبعد إفاضة الجاعل الماهية في الأعيان يأتي الذهن وينتزع عنوان الوجود، فالوجود شيخنا عنوان منتزع، ينتزع من الماهية في الأعيان بعد إفاضة الجاعل لها عنوان الوجود، فيقول الماهية موجودة، يقول الوجود، يقول الوجود ثابت للماهية. شنو الوجود ثابت للماهية؟ إن قصدكم أن الماهية موجودة أو وجود الماهية موجودة، الوجود حمل الموجود عليه، هذا من باب الانتزاع، من باب من باب الانتزاع العقلي. ومعنى أن العقل يرى الماهيات في الأعيان فينتزع مفهوما فلسفيا يسميه الوجود، وهو عنوان منتزع من كون الماهية في الأعيان. إذن وين النزاع صار؟ محل النزاع في الحيثية التقييدية. الكل يتفق أن الواقعية تحتاج لحيثية تعليلية، ما هي أو وجود، ولكن ما هو الذي لا يحتاج وراء الحيثية التعليلية من الجاعل إلى حيثية تقييدية؟ ما لا يحتاج إلى حيثية تقييدية هذا الأصل، والثاني سيكون حمل الموجودية عليه بواسطة في عروض الأصيل. فالنزاع هي في الحيثية التقييدية، فالقائل بأصالة الماهية يقول لا يحتاج حمل الموجودية على الماهية إلى حيثية تقييدية، بل هو موجود بالذات. والقائل بأصالة الماهية، الأصالة الوجود، يقول بأن الموجود بالذات هو الوجود، وحمل الماهية عليه يحتاج إلى انضمام الوجود الأصيل إليه. تفتين هالكلام؟ وإذا اتضح هذا الكلام يتضح التأمل فيما أفاده السبزواري في حاشيته على الأسفار الجزء الأول صفحة 38، حيث يظهر من السبزواري الجزء الأول في الأسفار، حواشي على الأسفار، حواشي على الأسفار، الجزء الأول من الأسفار صفحة 38، يظهر من عبارة سنقرأها هناك تعرض إلى بحث في الكل الطبيعي، وجود الكل الطبيعي، وهنا قال لا خلاف بين القائل بأصالة الوجود أو الماهية في احتياج الوجود والماهية للحيثية التعليلية والتقييدية. قال ماكو خلاف أن كلاهما القائل سواء بنينا على أصالة الوجود أو أصالة الماهية نحتاج إلى حيثية تقييدية وحيثية تحليلية، مع أن هذا الكلام اتضح أنه محل إشكال. القائل بأصالة الماهية يقول الماهية تحتاج فقط إلى حيثية تحليلية، وليس وراء الحيثية التعليلية شيء تحتاج إليه الماهية في حمل الموجودية عليه، فلا تحتاج إلى حيثية تقييدية. في احتياج الوجود والماهية لحيثية تعليلية وتقييدية في حمل الموجودية عليه، هذا يتخالف مع ما قرروه القائلين بأصالة الماهية والقائلين بأصالة الوجود. فإن القائل بأصالة الماهية كالمحقق الداماد يقول لا تحتاج الماهية إلى حيثية تقييدية وإنما تحتاج إلى حيثية تعليلية. كل هو هذا مبنى الكل، أن الأصيل يحتاج إلى حيثية تعليلية. الأصيل أي الواقعية الإمكانية الأصيلة تحتاج إلى إفاضة من العلة، لأن الممكن يحتاج إلى الواجب، ولكن لا يحتاج وراء العلة إلى شيء في حمل الموجودية عليه، فالماهية في الأعيان موجودة بالذات حقيقة دون الحاجة إلى انضمام حيثية تقييدية. فكيف يقول أنه لا خلاف أن الماهية تحتاج إلى حيثية تقييدية حتى على القول بأصالة الماهية؟ ولهذا قال، أقرأ عبارة لكم.
فالنساء بناء على الكلام السابق وغير في أي حيثية
ما بقى شيء. إذا كانت الحيثية التعليل ماذا صار في البحث؟ هو قطعا حيثية إطلاقية. ولهذا قال في عبارته، أقرأ لكم عبارته حتى نوثق الكلام، قال فنقول، الجزء الأول صفحة 38 الأسفار الحكمة المتعالية، لا نزاع بين القائلين بأصالة الوجود وبين القائلين بأصالة الماهية في اعتبار الحيثية التعليلية وكذا التقييدية في حمل الموجود على الماهية. وما ذكر الوجود، ذكر الماهية، حمل الموجود على الماهية. لا نزاع، يقول لا نزاع بين القائل بأصالة الوجود وأصالة الماهية أنه يحتاج حمل الموجودية على الماهية إلى حيثية تعليلية وتقييدية، إذ الماهية بحسب نفسها لا تأبى عن الوجود والعدم، فإذا كانت الحيثية التقييدية مجرد مفهوم الوجود أو الإضافة المقولية إلى الجاعل كما يزعمه هؤلاء، من هؤلاء القائلين بأصالة الماهية، نعم، فإذا كانت الحيثية التقييدية مجرد مفهوم الوجود أو سيأتي بحث الإضافة المقولية أو الإضافة المقولية إلى الجاعل كما يزعمه هؤلاء المحجوبون عن شهوده. ليش قال محجوب عن شهوده؟ يقول هؤلاء الخاصة محجوبين عن الشهود، لأنهم يدعون أنه أصالة الوجود ثابتة بالشهود، مو بس بالبرهان، ثابتة بالشهود. يقول صدر المتألهين هذا انكشاف صار لي فضلا عن البرهان، انكشاف شهود. هم السبزة يقول هؤلاء القائصات ما هي محجوبون عن الشهود. قال فكما يزعمه هؤلاء المحجوبون عن شهوده لم يستحق حمل الموجود إلى آخر عبارته. ولكن هذا الكلام قلنا محل إشكال، لأن القائلين بأصالة الماهية كالمحقق الداماد يقولون أن الموجود يحمل على ذات الماهية لا الماهية المقيدة بالوجود. ما نقول الماهية المقيدة بالوجود موجودة، بل نقول الماهية موجودة بسبب الوجود، لا الماهية المقيدة بالوجود موجودة. فرق بين التعبيرين. الماهية موجودة بسبب الوجود الواجب، بسبب العلة، فنحتاج إلى علة بسبب العلة، وهنا الوجود عن الوجود الواجبي المفيض تعليلية. فنقول الماهية موجودة بسبب العلة المفيضة بسبب الوجود الواجب، لا الماهية المقيدة بالوجود الإمكاني موجودة، ولا الماهية المقيدة بالوجود الواجب موجودة. ما في تقييد، لا الماهية المقيدة بالوجود الوجود الواجبي، ولا الماهية المقيدة بالوجود الإمكاني، بل الماهية موجودة، ذات الماهية بأول وبالذات هي موجودة، لكن تحتاج إلى علة لأنه ممكن، وكل ممكن يحتاج إلى علة. ولهذا يقول الداماد بأنه الجاعل يجعل الماهية في الأعيان، وبعد جعل الجاعل نقول الماهية في الأعيان موجودة، بعد أن تنتسب إلى الجاعل، بعد أن تجعل، بعد أن يفيض عليها الجاعل التقرر والثبوت، نقول الماهية في الأعيان موجودة بالذات، مو الماهية المقيدة بالوجود موجود. فما أفاده السبزواري محل تأمل، ما تحتاج لحيثية تقييدية. هذه إذن مهمة جدا النقطة، دققوا في الحيثيات ويمحل النزاع في أصالة الوجود.
هذا كلامه
من الجامعة؟ أي كلام الدماغ، كل الفلاسفة المرداماد وأيضا صدر المتألهين العلامة الطباطبائي، النزاع في وين؟ في النزاع مع القائلين بأصالة الماهية لا يدعون الحاجة إلى حيثية وصف العروض، لأنهم يقولون أن الموجود أولا وبالذات الماهية دون الحاجة إلى حيثية قيل. هذا ظاهر كلمات، هي عبارات واضحة. أستغرب من عبارة سبزواري هنا، محل إشكال، إلا يقصد معنى آخر لم نصل إليه، أما هذا المعنى محل إشكال. وعبارات السيد الداماد الدواني تقري صدر المتألهين للمطلب، كلهم بحثهم في ما هو الموجود بالذات، الماهية أو الوجود، فالأصيل هو موجود بالذات، الآخر يحتاج لحيثية تقييدية وصدق العروض. وقد ذكر هذا السيد الداماد في القبسات في الأفق المبين، والسيد العلامة في البداية والنهاية يظهر كلماتهم وغيره يعني. فهذا العبارة متفرد بها السبزواري وهي غريبة. إلا أن تؤول بتأويلات هنا وهناك، من إلا قد دخول بالتأويلات، لعله تؤول بمعان أخرى، لكن لا نكون بالتأويلات الآن. نقول الحيثي القائل بأصالة الماهية يقول الماهية لا تحتاج إلى حيثية تقييدية. هذا تمام الكلام يا شيخنا في المقدمة السادسة، فتبين أنه لا إشكال بين المتنازعين في احتياج الممكن والواقعية الإمكانية إلى العلة، وإنما البحث في الحيثية التقييدية، هل يحتاج إلى واسطة في العروض في حمل الموجودية عليه أو لا؟ الأصيل لا يحتاج إلى واسطة في العروض، والآخر يحتاج إلى واسطة في العروض. ومعنى الواسطة في العروض أن حمل الموجودية على الواسطة أولا وبالذات حقيقة، وعلى ذي الواسطة مجازا واعتبارا. ومن هنا يتضح أيضا أنه ليس محل البحث الموجود بالتبع، البحث في الموجود بالعرض والموجود بالأصالة لا الموجود بالتبع كما ذكر بعض المتأخرين. فإن القائل بأصالة الوجود يقول الأصيل بعد إفاضة العلة هو موجود حقيقة، وليس وراء الأصيل إلا البطلان المحض، وراء الواقعية بطلان محض، فغيره ليس بموجود، ونسبة الوجود اسم مجازية. فإذا قلنا أن الماهية موجودة بناء على أصالة الوجود هذا من باب المجاز، إذ ليس وراء الواقعية التي أفاضتها العلة شنو شيخنا إلا البطلان المحض. إن أفاضته العلة صار أصيلا، إن لم تفضه العلة صار بطلانا محضا.
إن على أن النزاق الفيزية التقليدية،
فما تفيضه العلة هو الأصيل، وما عداه لم تفيضه العلة فهو موجود بالعراض، ولا معنى أن يقال موجود بالتبع. ما كم رائحة الواقعية والوجود. وإذا كان الأصيل هو الماهية فالوجود عنوان انتزاعي ما ينسب له الوجود والتقرر والثبوت في الأعيان مجازا، ولا معنى للقول بأن أحدهما موجود الوجود موجود بالذات والماهية موجودة بالتبع.
لا يمكن تفسير ذلك بالحيثية التقييدية.
لا
موجود بالتبع.
تبع ما يصير. الحيثية التقييدية يعني واسطة في العروض. يعني المحمول إنما يكون ثابتا حقيقة دائما، هي الواسطة في العروض. يعني المحمول ثابت إلى ذي الواسطة إلى الواسطة، وحمله على الواسطة حمل مجازي. فلا معنى للقول أن الوجود موجود بالذات والماهية موجودة بالتبع. شنو هي التبع؟ حيثية تقييدية لو حيثية تقييدية ما في شيء آخر. هل الجاعل أفاض التقرر والثبوت في الحيثية التعليلية على الماهية لو ما أفاض؟ إن أفاض صارت أصيلة، إن ما أفاض صارت بطلان محض. شنو وش وراء ذلك؟ والذي يقول أنها موجودة بالتبع يعني هم هو أفاض الواقعية على الوجود، هم أفاض الواقعية على ما هي يصير، فهو أفاض التقرر على كليهما، فتصير الواقعية الواحدة شيخ حسين اثنتين، والواقع ما تصير اثنتين، واقعية واحدة مو واقعية. ولهذا لا معنى، وإذا أفاض الواقعية الاثنتين كلاهما موجود بالأصالة، ليش واحد بالأصح بالتبع؟ فالقول بأنه الوجود موجود بالذات والماهية موجودة بالتبع غير صحيح، مو صناعي، كلام مو صناعي مو فني، لأن عندك حيثية تعليلية، الأصيل يحتاج إلى حيثية تعليلية، إن أفاضت على حيث التعليل تحقق صارت له واقعية، وذاك لم يفض. إن تقول كلاهما تحققت له الإفاضة والحيثية التعليلية كلاهما أصيل بالذات، حوجه بالذات وبالتبع، قل بأصالتهما معا وكلاهما بالذات موحد بالذات، فهذا يلزم أن يكون الواقعية واقعيتين، لأن أفاض الحق أفاض شيئين على أفاض الوجود وأفاض الماهي، مع أن هذه الواقعية واحدة من الثنتين. إذن ما أشتغل بتبع، شنو تبع؟ الأصيل موجود بالذات وغيره بطلان، ما نسبة الموجودية إليه تجوز، ما في يسمونه بالتبع.
ليس في
حيثيات السلاس، ما في حيثية ثالثة، ما في حيثية ثالثة، ما في حيثية ثالثة، إطلاق تقييد تعليل، ماكو شيء ثالث، من وين حيثية ثالثة؟ ولو فرضت أن حيثية ثالثة، هذا مو محل بحثنا، بحثنا أنه الأصيل يحتاج إلى حيثية تعليلية، وإذا العلة أفاضت عليه التقرر والثبوت صار بعد موجود خلاص، صار واقعيا، ولهذا قالوا بناء على أصالة الماهية، الماهية في الأعيان موجودة، حقيقة موجودة، وجودها عنوان انتزاعي. هذا تمام الكلام يا شيخنا في المقدمة السادسة وما يتعلق بها من التنبيهات. إذا اتضحت هذه المقدمات الست نتعرض إلى المحتملات في المسألة وتحليلها، فهنا أربع محتملات، بعد هذه نتعرض إلى المحتملات، لعدم أصالتهما، أصالتهما معا، أصالة الماهية واعتبارية الوجود، أصالة الوجود واعتبارية الماهية، يأتي تحليل هذه الشقوق وإبطال الشقين الأولين وحصر البحث في الشق الثالث والرابع. نتعرض إن شاء الله يوم السبت إلى دعوة أنه كلاهما اعتباري وكلاهما أصيل ونبطلهما، فيتمحض البحث في احتمال الثالث والرابع. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.